أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال كلام في إمكان أو في شمول أدلة الأصول لبعض أطراف العلم الإجمالي، وذكرنا عدم الشمول. هنا إشكال في الواقع، أو طرح كرأي هو في الواقع كإشكال من قبل المحقق العراقي. حاصله أنكم إذا لم تقولوا بالعلية التامة للعلم الإجمالي، لمنجزية العلم الإجمالي، فينبغي أن تقولوا بالتأخير، بمعنى أنه يجوز الترخيص في أحد الأطراف بشرط ترك الطرف الآخر. حاصل هذا الإشكال، يعني هو كإشكال نقضي أورده على القوم لا يتبنى باعتباره يرى العلية التامة للتنجيز، وذكر فيما بعد كاحتمال مطروح وأجيب عنه، صار محل بحث. حاصل ذلك الوجه هو أنه قد يكون عندنا دليل فيه جهتان: إطلاق من جهة الأفراد، أو عموم من جهة الأفراد، وإطلاق من جهة الأحوال. هنا لو قام دليل آخر على رفع اليد عنه، ولم نعلم أن رفع اليد عن أصل الدليل أو عن إطلاقه، هنا يقتصر في الرفع عن الإطلاق. بيان ذلك: لو ورد عندنا أكرم العالم أو أكرم كل عالم، أكرم العالم فيه إطلاق من جهتين: من جهة الأفراد، يعني زيد وعامر وبكر وفلان، من ينطبق عليه العالم، والأوضح أكرم كل عالم فيه عموم من جهة الأفراد زيد وبكر إلى آخره، وفيه إطلاق من جهة الأحوال، فتقول أو يقول مثلا أكرم العالم سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، كان عادلا أو غير عادل، أكرمت معه غيره أو لم تكرم معه غيره، هذه إطلاقات من جهة الأحوال الدليل يستوعبها كلها. هنا في مثل هذا الفرض إذا قام دليل آخر من الخارج ويقول لا تكرم مثلا زيدا وعمرا، أخرج فردين من العلماء، ولكن تردد الأمر عندنا، هل هو أخرج زيدا مثلا كفرد أخرجه من الجهة الأولى أكرم كل عالم إلا زيد، أو أخرجه من جهة الإطلاق، يعني لا تكرم زيدا مع عمرا، إذا أكرمت عمرا لا تكرم زيد، إذا أكرمت زيدا لا تكرم عمرا، لأنه قلنا هذه حالة من الحالات. هنا إذا شككنا هل هو أخرج هذين من أصل الدليل أو أخرجهما من إطلاق الدليل، في مثل هذا الفرض نقتصر في الإخراج على القدر المتيقن، والمقدر المتيقن أن نرفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل، يعني إذا أكرمت عمرا لا تكرم زيد، إذا أكرمت زيدا لا تكرم عمرا، لكن أنت مخير تريد تكرم زيد أو تريد تكرم عمر، أنت مخير في ذلك. ولكن الشرط الموجود، التقييد الموجود، أن لا تكرمهما معا، أما تكرم أحدهما دون الآخر فلا. هذا هو القدر المتيقن. في مثل هذا الفرض قالوا إذا دار الأمر بين الإخراج عن أصل الدليل أو عن إطلاق الدليل يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن رفع اليد عن الإطلاق والمحافظة على أصل الدليل. هذا المعنى يطبقه المحقق العراقي على المقام. عندنا دليل وهو دليل الترخيص. دليل الترخيص يشمل كل فرد، فيشمل كلا فردي الطرف العلم الإجمالي، كلا فردي طرف العلم الإجمالي أو كلا طرفي العلم الإجمالي. هذا الطرف أنا علمت بنجاسة أحد الإنائين وشككت في الآخر أو علمت بطهارة الآخر. دليل الطهارة، دليل المرخص، يقول بالنسبة إلى هذا الفرد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. بالنسبة إلى الفرد الثاني أيضا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فالدليل في الأصل، أصل الدليل يشمل كلا الفردين. قام الدليل الخارجي عندنا وهو امتناع الترخيص في كلا الطرفين بحسب ما تقدم عندنا من الدليل الثموتي، أن الشارع لا يسوغ للمكلف أن يجري أصالة الطهارة في الفردين معا، بحيث تكون النتيجة أنه يجوز لك ارتكاب النجس الواقعي. قام الدليل على امتناع ذلك. إذن قام الدليل على امتناع الترخيص في كليهما. الآن نشك بمقتضى الدليل الثاني، هل نرفع اليد عن أصل الدليل؟ أصل الدليل المرخص لا يأتي في طرفي العلم الإجمالي البتة، أو لا نرفع اليد عن إطلاقه، نقول لا تجري الأصل في أحد الطرفين مع جريانه في الطرف الآخر، ولكن لك أن تجريه بشرط ترك الطرف الآخر. لما دار الأمر بين هذين نطبق القاعدة المتقدمة، دار الأمر بين أن نرفع اليد عن أصل الدليل أو نرفع اليد عن إطلاق الدليل، مقتضى القاعدة نقتصر على القدر المتيقن فنرفع اليد عن إطلاق الدليل. معنى رفع اليد عن إطلاق الدليل هو تقييده، يعني اجري أصالة الطهارة في أحدهما بشرط ترك الآخر. فالنتيجة عليه أنت مخير، عقلا يقول أنت مخير بين أن تجري أصالة الطهارة في الإناء الأول أو تجريها في الطرف الآخر. النتيجة هو التخيير، يعني النتيجة هو تقييد الإطلاق. فعليه يقول المحقق العراقي قدس سره، إذا لم تقولوا بالعلية، علية التنجيز للعلم الإجمالي، يفترض أن تقولوا بجواز ارتكاب أحدهما بشرط ترك الآخر، ولا تقولوا بترك الاثنين. هذا حاصل ما ذكره. طبعا هذا الكلام وقع عند الأصوليين محل بحث. بحث طويل، نختصر على بيان المهم. المحقق النائلي كما نقل السيد الخوي رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عنه بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، وعليه إذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد، كما أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. وهنا الإطلاق ممتنع، الإطلاق مفاده أن تجري أصالة الطهارة في الإناء، هذا ممتنع ثبوتا كما تقدم سابقا. بما أنه ممتنع ثبوتا إذن يمتنع، أي بما أنه ممتنع الإطلاق ثبوتا يمتنع التقييد ثبوتا، فلا يصح أن تقول اجري أصالة الطهارة في أحدهما بشرط مقيدا بترك الآخر. هذا حاصل ما أفاده سيد الخوي رحمه الله. أورد على المحقق النائمي إيراد مبنائي، بمعنى أنه سلمنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، التقييد ملكة والإطلاق عدم، ولكن لا نسلم كما يقول كررنا ذلك مرارا أنه إذا امتنع الإطلاق يتعين التقييد، أو إذا امتنع التقييد إذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد، أو إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، بل نقول إذا امتنع أحدهما تعين الآخر، إذا امتنع الإطلاق تعين التقييد، إذا امتنع التقييد تعين الإطلاق، وذلك لأن الإهمال في مرحلة الثبوت غير معقول. يعني الحاكم عندما يريد أن يضع الحكم على الموضوع يمتنع أن يكون هناك إهمال في حقه، إما أن يكون أراد هذا الحكم على الموضوع المطلق أو أراده على الموضوع المقيد. بيان هذه الجهة. الآن الشارع يريد أن يقول أكرم العالم، هو في واقعه أو المحتملات الثبوتية، أما أن يكون العالم مهمل أو يكون مطلق يشمل الهاشمي وغيره أو يكون مقيد بالهاشمي. المهمل في مقام البيان في مرحلة الإثبات ممكن أن يأتي بقضية مهملة ممكن، ولكن في مرحلة الثبوت لا يتعقل الإهمال. بمعنى في مرحلة الثبوت الحكم إنما وضع على الموضوع لغرض، الواضع الحاكم هو الحكيم المطلق، فالمطلق الحكيم يأتي في حقه هذا الكلام، يريد أن يقول أكرم العالم، هو الغرض الموجود عنده، هل الغرض أن تكرم مطلق العالم هاشميا أو غيره، أو الغرض الموجود يتعلق بخصوص الهاشمي؟ لا يخلو الحال، عنده غرض على أساسه يضع الحكم للموضوع، فهل الغرض الموجود في داخله في عالمه في حد ذاته، هل الغرض متعلق بمطلق العالم أو الغرض متعلق بخصوص الهاشمي؟ لا يخلو الأمر. فلهذا يقول ثبوتا لا نتعقل الإهمال، الإهمال غير صحيح. فإذا في الواقع أنا عندما أقول أكرم العالم الحاكم عندما يريد أن يقول أكرم العالم، إما أن يتعلق غرضي بمطلق العالم فيكون العالم بنحو مطلق، أو يتعلق غرضي بخصوص الهاشمي فيكون في الواقع مقيد، أكرم خصوص العالم الهاشمي. إذا اتضحت هذه الجهة، الآن نعود إلى كلام السيد الخوي، يقول بأنه الإهمال غير معقول، فإذا لم يكن معقول فإما إطلاق أو تقييد، فإذا امتنع الإطلاق تعين التقييد، وإذا امتنع التقييد تعين الإطلاق. فإذا قول المحقق النائيني بأنه امتنع الإطلاق فيمتنع التقييد غير صحيح، امتنع الإطلاق يتعين التقييد. تقول بأن المقابلة بينهما مقابلة العدم والملكة، والملكة تأتي في مورد، أو العدم الملكة في مورد يمكن فيه الملكة، المورد الذي لا تمكن فيه الملكة لا معنى لجريان العدم فيه. يعني كما يقال في المنطق، لا تقول للجدار أعمى لأنه غير قابل للبصر، غير قابل للنظر حتى يقال عنه أعمى. فإذا العدم في المورد الذي تأتي فيه الملكة، هنا أيضا الإطلاق والتقييد، التقييد ملكة الإطلاق عدم، فلا يمكن الإطلاق في مورد لا يمكن فيه التقييد. يقول لا يمكن، مثلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه الفقر ولكن يتعين في حقه الغنى، مع أن المقابلة بين الفقر والغنى مقابلة الملكة والعدم. أيضا العلم والجهل، المقابلة بينهما مقابلة الملكة والعدم، ويستحيل على الله سبحانه وتعالى الجهل ويتعين العلم. بالنسبة إلى الممكن، الممكن يستحيل عليه الغنى، الغنى المطلق أو الذاتي، ولكن يتعين في حقه الفقر. إذن عندنا مقابلة بين ملكة وعدم، ومع ذلك يستحيل تستحيل الملكة يتعين العدم، يستحيل العدم يتعين تتعين الملكة. فكلام المحقق النائيني غير تام لرفع الإجابة، هذا ما أفاده السيد الخوي رحمه الله. هذا المعنى طبعا تام على حسب المبنى، أنه التقابل بين الملكة بين الإطلاق والتقييد، ما هو أولا أن هناك مباني مختلفة، فلهذا لا نريد الآن ندخل في المبنى. الكلام نقول يمكن الجواب عن المحقق النائيني حتى بناء لا مبنى، يعني سلمنا أن التقابل تقابل الملكة والعدم، وسلمنا أيضا إذا امتنعت الملكة يمتنع العدم، سلمنا ذلك، لكن نقول لا تنطبق هذه القاعدة على المقام. لماذا؟ لأن هنا في المقام لم يمتنع الإطلاق في ذاته الدليل مطلق، دليل الترخيص بإطلاقه يمكن أن يشمل هذا الفرد في نفسه، ويمكن أن يشمل الفرد الآخر في نفسه، ولكن الامتناع من الاجتماع لا من الإطلاق. اجتماع مقتضى الإطلاقين هنا تحقق، أو مقتضى الاجتماع هو تحقق الإطلاق، تحقق الامتناع، بمعنى أنه عندما نريد أن نجري الأصل في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، وجد عندنا المانع الثبوتي الترخيص في مخالفة الحكم الواصل أو في مخالفة الواقع. هذا الامتناع لم ينشأ من نفس الإطلاق ممتنع، نفس الإطلاق في ذاته، يعني نفس الدليل في ذاته يمكن أن يكون مطلقا، لا مانع من ذلك. إذن الامتناع نشأ من الاجتماع، اجتماع الإطلاقين. هذا الامتناع غير داخل في البحث يفترض، يعني غير داخل في القضية. قضية أنه تقول إذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد، هذه القضية غير تامة في المورد، لأنه هنا لم يمتنع الإطلاق في نفسه، فعليه نسلم بالمبنى ولكن البناء غير تام. هذا أولا. ثانيا نقول بأنه القاعدة التي هو ذكرها المحقق النائيني كما يذكر في محله بحث التعبد والتوصل، هناك شرح الكلام، هو أن التقييد ملكة والإطلاق عدم ملكة. إذا امتنعت الملكة امتنع العدم. الشيء الذي لا يقال في حقه أنه مبصر لا يقال في حقه أنه غير مبصر. الشيء الذي لا يمكن في حقه أن يكون عالم لا يمكن أن يقال عنه جاهل. فالمدار على الملكة، إذا امتنعت الملكة امتنع العدم. هنا التقييد ملكة والإطلاق عدم. التقييد غير ممتنع في المقام، أنت قلت امتنع الإطلاق فامتنع التقييد. امتنع الإطلاق قلنا من جهة الاجتماع، الآن ما لنا شغل ويا الإشكال الأول. أنت قلت امتنع الإطلاق إذا امتنع التقييد، بينما الصحيح في القضية والقاعدة المؤسسة إذا امتنع التقييد لأن هو الملكة امتنع العدم وهو الإطلاق. هذا المعنى لا يمكن تطبيقه هنا. لا تقول أنه يمتنع التقييد، لو من أول الأمر قال اجري الأصل المرخص في أحد الطرفين بشرط ترك الآخر غير ممتنع. فإذا لم يمتنع التقييد لم يمتنع الإطلاق. فإذا كلام المحقق النائيني قدس سره إما منتقض مبنى أو مبنى وبناء. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.